بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام حبتي في المعهد الخامس إعجاز القرآن. أحبتي في هذا الفاصل لم يذكرها، ولكنها نحن نرى أن استحينا من المناسب. أولا نقول ما هو التعريف المحفوظ لغة واصطلاحا؟ أما لغة المعجزة هي العجز، أي عدم القدرة كالمريض. لكن نقول أحبتي أنه ما هي الحكمة من تنوع المعجزة؟ باعتبار أنتم بينا في بعض الأبحاث قلنا أنه يوجد معاجز كثيرة، منها معاجز ما تذهب في وقتها، وتوجد معجزة خالدة إلى وهي في القرآن الكريم. نقول ما هي الحكمة الإلهية أنه أن تخص كل نبي بمعجزة، يعني تشابه، يعني مثلا عندما مثلا نقول هكذا، كل نبي له معجزة تشابه الصناعة المعروفة في زمانه، يعني لاختلاف الناس، يعني مثلا يعني تجد مثلا في أطوارهم ومعارفهم ومألوفات، فربما يعني نأتي بخارق للعادة، يعني يعرفه بعض الشعوب مثلا، كمثال مثلا أنه خارق للعادة لا يكون إلا بإرادة إلهية يعني خاصة، ويكون في بعض الشعوب معرضا للشرك مثلا من باب المثال، هكذا من باب المثال. مثلا كان في عصر موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام من الرائج بين المصريين آنذاك صناعة السحر المبتنية على قوانين عادية يجري عليها التعليم والتعلم، فكانوا يعرفون ما هو جار على نواميس هذه الصناعة وما هو خارج عنها وعن حدود القدرة البشرية، ولأجل ذلك اقتضت الحكمة أن يحتج عليهم بمعجزة العصا التي ألقاها النبي موسى عليه السلام أمام أعينهم، فصارت ماذا؟ ثعبان تلقف ما يفكه، ويسحرون به الناس من الحبال والعصي. ثم رجعت بعد ذلك عصا كحالها الأول، ولم يبقي بحالهم وعصيهم عين ولا أثر، فإنهم بسبب معرفتهم لحدود السحر عرفوا أن أمر العصا خارج عن صناعة السحر وعن حدود القدرة البشرية، وإذا آمن السحر بأن أمرها من الله تعالى. فحينئذ يا أحبتي نقول أنه هذه المعاجز لكل نبي تأتي، يعني كل نبي توجد توجد له معجزة، ومعجزة تعرف تكون خاصة يعني تذهب في وقتها، مثلا هذه المعجزة أنه في طبيعة وفي توجد بيئة أنهم هم بارعين السحرة، كانوا آنذاك بارعين في عملهم، ولكن أتى نبي الله موسى أثبت. نعم، مثلا شاع في زمن نبي الله عيسى عليه السلام أنه شاع الطب اليوناني آنذاك، وأتى الأطباء في زمانه بالعجب، العجاب كان للطب الباهر هناك وين؟ في سوريا وفلسطين، لأنهما كانتا مستعمرين لليونان، مستعمرتين لليونان، يعني كانت سوريا وفلسطين كانت بيد اليونان آنذاك، وحيث بعث الله تعالى نبيه للمسيح في هذين القطرين سوريا وفلسطين. شاءت الحكمة أن تجعل برهانه شيئا يشابه الطب، فكان من معجزاته أن يحيي الموتى ليبرأ الأكمة والأبرص، ليعلم أهل زمانه أن ذلك شيئا خارج عن القدرة البشر وغير مرتبط بمبادئ الطب، وأنه ناشئ عما وراء الطبيعة. فحينئذ ماذا سن؟ أنه نقول من الحكمة الإلهية تنوعت المعاجز. ذكرنا هسه الآن مثالين. الآن نأتي ما هو في صدد بيانه. العرب فقد برعت في بلاغة وامتيازات، وامتازت بالفصاحة وبلغت الذروة في فنون الأدب، حتى عقدت النوادي وأقامت الأسواق للمباراة في الشعر والخطاب. ولذلك اقتضت الحكمة أن يخص نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله بمعجزة البيان وبلاغة القرآن، فعلم كل عربي أن هذا من كلام الله، وأنه خارج ببلاغته عن طوق البشر، واعتراف بذلك كل عربي غير معاند. هذا بالنسبة. الآن نقول أنه في أن القرآن الكريم معجزة خاتم الأنبياء، أي أن القرآن الكريم معجزة للإسلام، فلا بد أن يكون إعجازه باقيا ما بقي الإسلام، وحيث أن الإسلام خاتم الأديان كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في آخرة من الخاسرين. فهو يتحدى كل زمان وكل لسان وكلا بحسبه وحسب علمه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن مرسلا علما إلى العرب فقط كما بينا عالمية القرآن، بل هو مرسل إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صح؟ فلا بد أن تكون معجزته للكل واضحة، معجزته أن تكون واضحة للكل، بأن الكل ليس لسانهم عربي حتى يكون إعجازه بالنسبة إليهم بالفصاحة والبلاغة، فلا بد أن يتحداهم بما عندهم. سمي الساعة قلنا البيئة، سأل بعد ماذا راح نتحدى بعد الكل ساعة في خصوص أنهم في هؤلاء، اعتبار قيدنا كل كانت كل بيئة كل ظروف بيئة أنه تنزل المعجزة في هذه القرية وهذه المدينة اللي يتقسمون. الآن لا، بعد أنه لابد أن يثبت لإعجازة للكل، أن تكون واضحة للكل بالنسبة إليهم بالفصاحة والبلاغة، فلا بد أن يتحداهم بما عندهم، وذلك لأنه كما تعرفون لأنه القرآن تبيانا لكل شيء، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، صح؟ فهو معجزة عند الجن وعند الإنس. نعم، فالقرآن معجزة عندهم، فحتى عند الجن والإنس هو معجزة. نعم أحبتي، أكو كلمة للسيد الخوي أعلى الله مقامه في كتابه كتاب البيان في التفسير القرآن، صفحة 45. السيد الخوي يقول، نعم أحبتي، السيد الخوئي يقول: الشريعة الخالدة يجب أن تكون المعجزة التي تشهد بصدقها خالدة أيضا، لأن المعجزة إذا كانت محدودة قصيرة الأمد لم يشهدها البعيد وقد انقطع أخبارها المتواترة، فلا يمكن لهذا البعيد أنا وياك أن يحصل له العلم بصدق تلك النبوة، فإذا كلفه الله بالإيمان بها كان من التكليف بالممتنع، والتكليف بالممتنع ماذا؟ مستحيل على الله، فلا بد للنبوة الدائمة المستمرة من ماذا؟ من المعجزة دائمة، وهكذا أنزل الله القرآن معجزة خالدة ليكون برهانا على صدق الرسالة الخالدة، ويكون حجة على الخلف كما كان حجة على السلف. وهذا بعد واضح لديكم أحبتي، هذا ما أردنا بيانه. الآن نأتي للكتاب اللي هو درسنا، هذا ما أتيت أن أذكره بعض الشيء للمصنف ما ذكرها، أنه نقول أحبتي هنا المصنف يذكر عدة شواهد، وهي شواهد كثيرة على إعجاز القرآن، ولكن المصنف جزاه الله خير يذكر لنا بعض الشواهد. نقرأ العبارة وإن شاء الله تعالى. قال مبحث الخامس إعجاز القرآن: عندما نتحدث عن انتساب أثر أو كتاب لشخص، انتساب أثر أو كتاب لشخص، نعتمد ماذا؟ على الدلائل التي تشهد لهذا الانتساب، وكذلك القرآن الكريم نعتمد في نسبته لله تعالى على مجموعة من الدلائل والخواص، وتعتبر أكثرها شواهد على إعجازه. ونذكر منها، نذكر منها أولا سموه، يعني الرفعة، سموه محتواه انسجامي ورسالتي مع صراط الله القويم المنسجم مع كماله المطلق، أنه هذا القرآن، هذا الكتاب الشريف، أنه له رفعة ومنسجم مع رسالته. فعندما نراجع القرآن الكريم نجده يصب في هذا الاتجاه، فهو بين التمجيد وتوحيد الله واستعراض صفات كماله ولطفه بعباده، وبين الدعوة للناس، وبين دعوة الناس بمختلف أساليب الترغيب والترهيب إلى أصلاح أنفسهم ومجتمعاتهم، وبين رسم الخطوط التشريعية العريضة وأحيانا التفصيلية لحكمة أو ظرف خاص المنسجم مع الفطرة والطبيعة البشرية، والترشد السلوك الإنسان في مواجهة الظروف التي يواجهها خلال مسيرته الحياتية. فكل إنسان لو تأمنا وسرحت مخيلاته فتصور أن الله تعالى بعث رسولا مرشدا للبشرية، فهل يتوقع من هذا المبعوث الإلهي مفهوما أو إرشادا أو مشروعا يسلم بتعاليم القرآن ويتنافى معه، أو نلاحظ الانسجام الكامل بين المضمون القرآني ومشروع الهداية والصلاح؟ أحبتي المصنف هنا في هذا الشاهد الأول يبين أنه القرآن الكريم منسجم مع رسالته تبارك وتعالى، أنه أيضا هنا القرآن الكريم يتناول فيه ما يتناول من التشريعات، من الترغيب، من الترهيب، من التوحيد وما شابه ذلك. قال: حبذا لو تفرغ أحدنا في سبيل عقيدته وتأمل مع نفسه قليلا حول النهج القرآني لا يجده دليلا كافيا على انتساب هذا الكتاب الله الكريم الحكيم العليم الرؤوف الرحيم. نعم، أنه يقول أنه هو بصراحة فعلا، أنه إذا واحد يتأمل أنه هل مثلا نثبت أنه القرآن الكريم إعجاز القرآن بالقرآن، نثبت يعني هل يكفي لو لابد أن نأتي بشيء يعني براهين أن تثبت ذلك؟ هذا فيه كلام، هو المصنف يعترف يقول لا يجده دليلا كافيا على انتساب هذا الكتاب لله الحكيم، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. هب أن صياغة هذا الدليل قد لا تكون صياغة جدلية تسكت الخصم للمجادلة، لكننا في عقيدتنا لا نتقيد بمعايير الجدال والمخاصمة رغم أهميتها، وعدة أسباب، مثلا نقول أنه هو الكتاب كتاب تمهيدي فما يأتي ببراهين، أو إحنا قلنا قبل أيام في بعض الدروس قلنا أنه توجد كتاب موسع وتأتي ببراهين يعني شوية باعتبار، بس هو المصنف اعتاد على أنه كتاب يكون سهل الطرح ما يصعب، وجزاء الله خير كثير من كتاباته يعني غير هذا الكتاب أنه هو تأليفات تكون بسيطة. نعم، رغم أهميتها فما أكثر الخيارات المصيرية التي نختارها اعتمادا على قناعاتنا الخاصة المدعومة بالوجدان أو الفطرة أو الحدث الدقيق. زين، هذا بالنسبة الشاهد الأول. الشاهد الثاني قمة البلاغة، أنه القرآن الكريم بينا على بالمقدمة هذا التقرير أنه خلاصة ما عصارة كما يسمونه،
هنا عندنا احنا انه تعرفون العرب كان آنذاك معروفة بالبلاغة والفصاحة والشعراء ومهتمين كثير الاهتمام باعتبار انه كل قوم وكل بيئة انه يهتمون بفئة بصنعة معينة، مثل قلنا مثلا كانوا السحرة في زمن النبي الله موسى، الطيب في زمن النبي الله عيسى وهكذا، هنا أيضا العرب كانوا مهتمين بالبلاغة وغير ذلك ويبدعون في هذا، ولكنه أتى القرآن والنبي صلى الله عليه وآله بهذه المعجزة أسكت الجميع. نعم، قمة البلاغة القرآن هو الشاهد أنه قمة البلاغة باعتراف العرب المعاندين له فضلا عن المؤيدين له، رغم إبداعهم في هذا الجانب أكيد. وتأكيدا لصحة هذه الدلالة نلاحظ أن التحدي القرآني كان في مكة، حيث كان المسلمون أقلية المضطهدة هذا، وكان هناك قلق كبير يتناول كبار قريش من دعوة الرسول صلى الله عليه وآله، فلو كان بإمكانهم التحدي لواجهوا امتحان القرآن مثلا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، أو آية أخرى تقول فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكان هذا الجانب دور بارز في تأثير على المجتمع المكي في بدايات القرآن الكريم، فقد روى المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وآله، هذه الرواية اللطيفة، لما نزل عليه حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، يقول قام إلى المسجد يقرأها، النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأها هذه الآية، والوليد بن مغيرة قريب منه، فلما فطن النبي صلى الله عليه وآله لاستماع أنه فطن النبي صلى الله عليه وآله أنه خالد بن وليد كان يستمع لهذه الآية، فالنبي صلى الله عليه وآله أعاد قراءته قراءة هذه الآية، فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه بين خزوم، فقال والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن ولا له حلاوة وإن عليه لطلاوة وإن عليه الأنف، وإلى آخر من العبارات التي كان يمجد أنه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وأن لا يعلو علوة. نعم، وقد أشار الكتاب والباحثون إلى جوانب متعددة في الفصاحة والبلاغة تميز بها القرآن الكريم، منها أنه كان القرآن الإيقاع الموسيقي المتميز المتعدد الأنواع ومتناسق مع الجو، أنه الموسيقى يعني الحركات والسكنات، يعني عبارة من النغم، صوت النغم، يعني اللي دارسين علم العروض يعرف يعني النغم الموسيقي. مثلا النغم الموسيقي للسور والآيات، مثلا نغم سورة البقرة يختلف عن سورة الملك، ويختلف مثلا عن سورة الرحمن وهكذا. اثنين، ايضا باء انه بيان على قدر الحاجة، انه مثلا ابن عطية يقول مثلا لو رفعنا كلمة من لفظ القرآن واتينا بكلمة اخرى من لسان العرب لما وجدنا احسن من كلمة القرآن. ثلاثة اللي هو جيم، أنه لا يخلق عن كثرة، أنه تعرفون أن القرآن الكريم كما أشار أمير المؤمنين عليه السلام قال حمال الوجوه، يعني فيه يحمل وجوه متعددة، وبينا مثلا، وهذا مثلا أنت كما ترى مثلا أنت اليوم مثلا مثلا ترى مثلا بعض الروايات المعصوم يفسر هذه الآية ومعصوم آخر يفسر هذه الآية، ستقول شنو يعني الاختلافات وينك؟ احنا ذكرنا مثلا في بحث الجري والتطبيق انه اسنادا على الجري والتطبيق، يعني يمكن انه في الآية المباركة الواحدة تحمل عدة وجوه. نعم احبتي، دال الروحانية العالية فيه، وهذه أنه لا يجدها إلا ممن يعايش القرآن روحيا مع القرآن. نعم أحبتي. الشاهد الثالث عدم تطور أسلوبه خلال 23 عام، أنه يعني لا تناقض فيه. مثلا أنت عازتين مثلا أدمى مثلا الطالب المعين أو الأستاذ أو الكاتب مثلا يكتب الآن يكتب كتاب معين، لكن عندما تأليف الكتاب الأول يختلف عن تأليف الكتاب العاشر، أنه خلال فترة باعتبار 10 كتب ألف، فخلال هذا اكتسب كثير من التجارب وكذا، فأكيد أنه في بعد كذا سنة نقول أنا لو أدري ما كاتب الكتاب الأول ليش يهبه، يقول لأنه أنا هسه الآن أنا بغير ذهنية بغير، وهكذا الأستاذ وهكذا الطالب وهكذا. فهذا تجد أنه دائما أكو تطور ومتجدد باعتبار توجد عند التجارب، بخلاف ما القرآن الكريم. القرآن الكريم لا، خلال 23 سنة لم تجد فيه تناقض، وهو هو وبقى شامخ. نعم أحبتي. الشاهد الرابع، الشاهد الرابع احنا بعد هاي ما طبقته مرة بعد عليكم باعتبار الوقت داخلنا. الشاهد الرابع أحبتي انه من المعروف ان سمات ودلائل النبوغ تظهر لدى الشخص في سني، عفوا احنا شعدنا أحبتي انه البعض مثلا من المستشرقين او غير ذلك مثلا اشكالات ما كذا، انه يقولون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكي، وكيف انه استطاع محمد صلى الله عليه وآله أنه استطاع أن يلعب على عقول الناس، ذكي باعتبار أنه هاي شبهات مثلا. حتى مثلا أجمع مثلا تجي لبعض اليوم مثلا الآن موجودين سعرف ذكر الأسماء، يأتي مثلا يشكل على القرآن الكريم بهكذا أنه النبي ذكي وعدنا باغة وذكاء وكذا ولعب على عقول المسلمين، وهاي من إبداعاته إبداعات القرآن، يعني هو النبي هو أنشأ هو كتب القرآن وجاء به. نقول إذا تقولون كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية شبابه ما كانت كذا، ما عنده هاي النبوغ، فأكيد أنه راح يتغير باعتبار أنه خلال تجارب راح تكون. فإحنا عندما نلاحظ القرآن، القرآن تألف يعني من نزوله 23 سنة، مو يعني كل آية كل ما تختلف عن سابقتها، يعني ما كنت تناقض بينهما، لا كلها نفس الأسلوب وكلها نفس النمط، لا يوجد باختلاف ما نحن وإياكم عندما نؤلف كتاب أو كذا. قد مثلا تجد مثلا الآن مثلا من أؤلف كتاب بيختلف مثلا عندما أؤلف مثلا بعد كذا سنة، أكيد راح تتطور المدارك تتطور وهكذا. فهذا أقرب شاهد الخامس، عفوا الشاهد الرابع والأخير. أما الدرس الثامن باعتبار الشاهد الخامس يأتينا في المباحثة السابقة إن شاء الله تعالى باعتبار الوقت تاركنا. وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.